بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمل في مقابلة القواعد، مع أنه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه. كان الكلام في أن القاعدة تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، هل هو خاص بخيار الحيوان وخيار الشرط وخيار المجلس، أم أنه مضطرد بالنسبة إلى جميع الخيارات؟ استظهر الشيخ من بعض كلمات الأصحاب الاضطراد، ولكن بعد ذلك قال أن هذه الكلمات التي استعرضناها واستظهرنا منها الاضطراد ما هي إلا احتمالات يحتملها الفقهاء، وإلا يسلمون في كثير من فتاواهم بأن تلف المبيع حتى في زمن الخيار يكون ممن له الخيار، إذا كان الخيار خيار العيب والرؤية والتدليس وما شابه ذلك. وكذلك المحقق الثاني الذي استشهدنا ببعض المواطن من كلامه، قلنا بأنه هذه كلها احتمالات، وإلا في مواضع من كتبه يصرح المحقق الثاني في مواضع من جامع المقاصد يصرح بأن تلف الخيار تلف المبيع حتى في زمن الخيار يكون من صاحب الخيار، إذا كان الخيار خيار عيب قطعا، وكذلك إذا كان الخيار خيار رؤية وغبن بالأخص لو قلنا بالفورية. إذن هذه الاستظهارات لا يمكن أن تكون مؤيدة لهذا التعميم، تعميم القاعدة بالنسبة إلى كل خيار. لم يبقى في المقام إلا المناط الذي استنبطناه من رواية أو صحيحة ابن ساباط، صحيحة معذرة ابن سنان، عندما قال فقال على البائع، يعني الضمان على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أيام ويصير المبيع للمشتري. فإذا المناط هو ماذا؟ أن المشتري صاحب الخيار، لم يكن البيع لازما في حقه، ولكن بالنسبة إلى البائع البيع لازم. هذا الضمان يبقى على البائع ما دام الخيار موجودا بالنسبة إلى المشتري. إذا انقضى الخيار، نعم صح، ودخل المبيع في ملك المشتري بحيث صار لازما عليه ولا يمكن له أن ينفيه عن نفسه، ذلك الوقت يرتفع الضمان عن البائع ويتوجه إلى المشتري. إذا لم يبقى عندنا إلا هذا المناط الذي عممناه بالنسبة إلى كل خيار. إذا كان هذا المناط، هذا المناط واحدا بالنسبة إلى خيار الحيوان وكذلك بالنسبة إلى خيار العيب، خيار العيب أيضا ذو الخيار يكون المبيع متزلزلا في حقه بخلاف الطرف الثاني، فلذا الطرف الثاني يكون ماذا؟ يكون البائع، وهو الطرف الثاني يكون ضامنا لأن البائع لازم من جهته، ولكن المشتري الذي أخذ المبيع المعيوب يكون متزلزلا. إلى متى يتوجه الضمان بالنسبة إلى البائع؟ ما دام البيع متزلزلا بالنسبة إلى المشتري، فإذا انقضى خياره وصار المبيع ملكا له لازما، نعم، بحيث لا يستطيع أن يسلبه عن نفسه، ففي هذه الحالة يرتفع الضمان من البائع ويتوجه إلى المشتري. هذا المناط موجود. فإذا هذا هو الدليل الذي يمكن أن يستند إليه بالنسبة إلى التعميم. شيخ الأنصاري يقول هذا الوجه وهذا المناط المستنباط من صحيحة ابن سنان لا يمكن أن يقاوم القواعد، لأن القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول بأن المالك هو الضامن لماله، أو كما عبرنا سابقا الخراج بالضمان، فكل مالك يكون ضامنا لماذا؟ لماله. لا شك ولا ريب أنه خرج من هذه القاعدة خيار الحيوان وخيار الشرط وخيار المجلس على قول، وأما بالنسبة إلى خيار العيب والرؤية والغبن وما شابه ذلك، حيث لم يقم دليل على ذلك يبقى ماذا؟ على القاعدة. إذن لا يمكن الاستناد إلى هذا المناط الظني المستنبط من صحيحة ابن سنان لمقاومة ماذا؟ القاعدة. هذا أولا. وثانيا، يمكن أن نشكك وأن لا نقبل حتى هذا الاستنباط. لماذا؟ لأن رواية وصحيحة ابن سنان ورد فيها حتى ينقضي شرطه، نعم، حتى ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري. ماذا يفهم من حتى؟ حتى ظاهرة أنه في الابتداء، يعني التزلزل يكون من أول العقد، من أول الأمر، نعم،
صحيح.
التزلزل يكون ماذا؟ من أول العقد. فهذا التزلزل يكون سببا لتوجه الضمان للبائع الذي لا خيار له. يعني فكما أنه قبل أن يقبضه إلى المشتري، يقبض المبيع إلى المشتري، كان البائع ضامنا أم لا؟ كان ضامنا. يبقى هذا الضمان من جهة تزلزل البيع على المشتري من بداية العقد حتى ينقضي زمان هذا الخيار. إذا انقضى زمان هذا الخيار ماذا يكون؟ يكون المبيع ملكا لازما للبائع للمشتري، فينتقل الضمان من البائع إلى المشتري. إذن حتى التي تدل على الانتهاء في الواقع لابد وأن يكون فيها ماذا؟ ابتداء. فالابتداء يكون التزلزل مبتدئا من أول العقد، وهذا المعنى لم يكن متحققا بالنسبة إلى العيب، وإنما يكون خاصا بخيار الحيوان، لأنه خيار الحيوان المشتري يكون صاحب خيار من أول العقد، فيتوجه الضمان على البائع. وكذلك خيار الشرط، وكذلك خيار الشرط حتى وإن كان منفصلا، يعني لم يكن متصلا بالعقد، بل اشترط لنفسه الخيار بعد أسبوع من العقد، حتى في هذه المدة بين العقد إلى انتهاء الخيار كلها يكون ماذا؟ متزلزلا. لذا أدخلنا هذا الخيار، خيار الشرط المنفصل،
في المسألتين السابقتين وقلنا بأنه في مورد خيار الشرط المنفصل هل يجوز لغير ذي الخيار أن يتصرف في المبيع تصرفا مخرجا عن الملكية أم لا؟ اللي كنا نبحث في تلك المسألة. والمسألة التي بعدها بأن العقد هو السبب للخيار، هو السبب للملكية، أم أن الملكية متوقفة على انقضاء الخيار حتى بالنسبة إلى خيار الشرط المنفصل؟ إذن ثبوت التزلزل من أول العقد وإنما هو خاص بخيار الحيوان وخيار الشرط حتى وإن كان منفصلا. وأما بالنسبة إلى خيار العيب وخيار التدليس وخيار الغبن وخيار التفليس وتبعض الصفقة، كل هذه الخيارات إنما تتحقق هذه الخيارات المحققة للتزلزل من حين ظهورها، وإلا العقد يقع ماذا؟ لازمان، ثم بعد ظهور العيب يكون ماذا؟ متزلزلا، فإذا يكون خارجا تخصصا عن هذه الرواية وهي صحيحة ابن سينا. إذن بعدين يكرر نفس المطلب، يقول بأنه الذي يفهم من الصحيحة الذي يفهم عليكم السلام. أي الذي يفهم من الصحيحة أن هذا الضمان المتوجه لغير ذي الخيار إنما هو خاص بماذا؟ هو خاص بالخيارات الثلاثة، خيار الحيوان وخيار الشرط وخيار المجلس. طبعا لا يخفى أن هذا الكلام لأن أثبت التزلزل في مورد هذا الخيار، في مورد هذا الحكم أثبت ماذا؟ أن يكون التزلزل من أول العقد، ولكن خيار العيب قال بماذا؟ بأنه يكون الخيار متحققا من حين ظهور العيب بعد كونه لازما. هذا خلاف مبنى. هناك قال بأن ظهور العيب لم يكن ناقلا وإنما يكون كاشفا عن ثبوت الخيار وتزلزل العقد من حين العقد.
يعني هذا الكلام خلاف مبنى.
خلاف مبناه الذي قال على الكشف أول كشف
تزلزل من
العقد. فيكون هذا قد يكون تضاربا. زين، هذا في المورد. المورد الثاني أنه لا شك ولا ريب بأن مورد القاعدة، مورد هذه القاعدة وهي تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، إنما هو بعد القابض. بعد القابض نقول بأن ضمان البائع لا يزال موجودا، وأما إذا كان قبل القابض فهناك قاعدة أخرى تأتي في المقام وهي ماذا؟ تلف المبيع قبل قبضه
مال بائع
فهو من مال بائعه، ولم يكن هناك موضوع لهذه القاعدة أبدا. ليش؟ لأنه لا شك ولا ريب أنه في هذه الحالة وإن كان المالك شخصا آخرا، ولكن لأن المالك لم يقبض هذا المال فلذا يكون الضمان متوجها على البائع. هذا في المقام. المقام الآخر الذي يجب أن نبحث فيه هسه نشوف بأنه عموم الحكم بالنسبة إلى المبيع وبالنسبة إلى الثمن. هسه كل أمثلتنا كانت على المبيع، ولكن نفس الكلام يأتي بالنسبة إلى الثمن. لذا يقول وفي الاعتماد على هذا الاستظهار، إذن لم يبقى عندنا للتعميم إلا هذا الاستظهار. نعم، الاستظهار الذي استظهرناه من ماذا؟ من صحيحة ابن سينان. ولكن هذا الاستظهار تأمل وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمل في مقابلة القواعد. القاعدة تقول المالك هو الضامن، الخراج بالضمان. نعم، خرج منه هذه الأمور وهي خيار الحيوان وخيار الشرط وخيار المجلس على قول. وأما بالنسبة إلى خيار العيب فلا، لأن هذا الاستنباط وهذا الاستظهار إنما هو استظهار ظني لا يمكن أن يقاوم القواعد. هذا أولا. ثانيا، مع أنه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه، أي على مطلق الخيارات. زين، نمنع بالنسبة إلى هذه الخيارات الثلاثة وهي خيار الحيوان والشرط والمجلس، هناك خصوصية فيها لم تكن هذه الخصوصية موجودة بالنسبة إلى الخيارات الأخرى. فلذا مع أنه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه، أي على مطلق الخيارات، لأن ظاهر الصحيحة صحيحة ابن سنان الاختصاص، يعني اختصاص الحكم بما كان التزلزل وعدم كون المبيع لازما على المشتري ثابتا من أول الأمر، يعني من بداية العقد. من أين عرفتم ذلك أنه يجب أن يكون التزلزل متحققا من بداية العقد؟ يقول كما يظهر من لفظة حتى الظاهرة في الابتداء. حتى تدل على ماذا؟ بالمطابقة تدل على الانتهاء، والانتهاء لا يكون إلا إذا كان فيه ابتداء. فإذا التزلزل لأنه موجود الضمان على البائع الذي لا خيار له، وهذا التزلزل وبالنتيجة إلى هذا التزلزل الحكم ثابت ما دام ماذا؟ ما دام التزلزل موجودا. زين، وهذا المعنى وهو شنو؟ أن التزلزل من حين العقد مختص بخيار المجلس والحيوان والشرط ولو كان منفصلا. نعم، واضح. بناء على أن البيع متزلزل ولو قبل حضور زمان الشرط، يعني التزلزل موجود، مو أنه من حين تحقق الشرط يكون الخيار ثابتا، لا، الخيار ثابت غاية ما هناك لم يكن فعليا، فالتزلزل موجود من حين العقد. ولذا ذكرنا جريان الخلاف في المسألتين السابقتين، أدخلنا هذا الخيار خيار الشرط المنفصل أيضا في المسألتين السابقتين بأنه غير ذي الخيار في هذا المورد. هل يجوز له أن يتصرف تصرفا مخرجا بالنسبة إلى العين، بالنسبة إلى المبيع هذا الذي لا خيار له، أم لا يجوز؟ وكذلك الخلاف بأن العقد هو سبب الملكية أم الملكية متوقفة عن انقضاء الخيار، أيضا يأتي بالنسبة إلى خيار الشرط المنفصل. لماذا أدخلناه في المسألتين؟ لأن التزلزل ثابت من حين العقد. هذه الخصوصية إذن مختصة فقط في هذه الخيارات الثلاثة، التزلزل من حين العقد. وأما الغبن والعيب والرؤية وتخلف الشرط وتفليس المشتري وتبعض الصفقة فهي توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد. إذا العقد يقع لازما، إنما يتزلزل بعد ظهور هذه الأسباب. والحاصل أن ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القابض إلى أن يصير المبيع لازما على المشتري. إذا نفس هذا الضمان الذي قبل أن يقبضه، من الذي يتحمل الضمان؟ هو البائع، مع أن المالك شخص آخر. في زمن الخيار أيضا يبقى هذا الحكم ثابتا. متى ينتهي هذا الحكم ويرتفع ويتوجه الضمان إلى المشتري؟ إلى أن ينقضي خيار المشتري إلى أن ينقضي تزلزل المشتري، إنزين، إلى أن يصير المبيع لازما على المشتري، وهذا مختص بالبيع المتزلزل من أول الأمر، فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم مثل خيار العيب والغبن والرؤية وما شابه ذلك، بأن يكون المبيع في ضمان المشتري بعد القرض، لأنه لازم بعد، ثم يرجع بعد عروض التزلزل إلى ضمان البائع. لا، ليس كذلك، لا يشمل هذا الخيار. فاتضح بذلك أن الصحيحة مختصة بالخيارات الثلاثة على تأمل في خيار المجلس، قطعا في خيار الحيوان وخيار الخيار، ولكن خيار المجلس لأنه مو منصوص، هو مورد نص الرواية خيار الحيوان وكذلك الشرط، لأنه الشرط يطلق على الحيوان، ولكن بالنسبة إلى المجلس أيضا يمكن فهم ذلك من تصريح بعض الفقهاء كما مر. ثم إن مورد هذه القاعدة إنما هو بعد القابض، إنما هو ما بعد القابض، وأما قبل القابض فلا إشكال ولا خلاف في كونه من البائع من غير التفات إلى الخيار. ليش؟ لأن المورد يكون مورد قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، بعد هاي ما تجي هاي القاعدة، فلا تشمل هذه القاعدة خيار التأخير. شوف كالنتيجة لهذا الاعتبار قال بأن هذه القاعدة، وهي قاعدة تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، لم تتحقق في مورد خيار التأخير. لماذا؟ لأنه خيار التأخير دائما المبيع يكون عند البائع، لم يقبضه إلى المشتري، إنما جاء المشتري واشترى منه وأبقى المبيع عند البائع وقال له سأأتيك بالثمن إلى ثلاثة أيام ينتظر، بعد ثلاثة أيام إذا لم يأتي يتحقق له خيار التأخير، يستطيع أن يفسخ. فإذا في هذا المورد، لأن إقباض لم يكن موجودا، إقباض المبيع بالنسبة إلى المشتري، فلذا لم يتحقق مورد لهذه القاعدة، وهي تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، وإنما دائما يكون خيار التأخير موردا للقاعدة الثانية، وهي شنو؟ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. وصلى الله على محمد.